وعجل فرجها من فرج نبينا الكريم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض الأقرى وعلى مكانه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. بالله المبارك لكم حول هذا الشهر الفضيل، شهر رجب، حرم الله وحرم رسوله، حرم العلم عليهم السلام، وأيضا يبارك لكم الموالد، موالد العلم سلام الله عليهم، التي أيضا زادت هذا الفضل، هذا الشهر الفضل وحرمه. وحتما مر علينا فيما سبق بأن الحرم أنواع، الحرم ليس مكان فقط، وإنما أيضا هناك زمان هو حرم الله. الأشهر الحرم هي أيضا معنى الحرم يعني العظمة، شيء عظيم. الآن نحن عندما نذهب إلى الحرم نزلت عظمة حرم سيد المعصومة عليه السلام، فبعض الأشياء اللي متعودين نسويها محتاجين نقوم فيها، لكن لما ندخل الحرم نتوقف عنها. عندما ندخل المسجد ندرك أن هذا المسجد، هذه الحسينية هي حرم الله. فبعض الأشياء اللي نسويها في البيت ما نسويها في الحسينية، صحيح؟ الحرم يعني الشيء العظيم، الشيء المقدس. شهر رجب هو من الأشهر الحرم، يعني هذا الزمان هو عظيم ومقدس، له حرمة عند الله سبحانه وتعالى. نحن مطالبين بماذا؟ بأن نراعي ونعظم هذه الساعات ونقدس هذه الساعات لأنها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر عظيم لذاته، عظيم من الجاهلية ومن قبل الإسلام، وهذا الشهر شهر حرام. حتى يعني مو شيء من مختص الإسلام، حتى أهل الجاهلية كانوا يعظمون شهر رجب ويراعون، عندهم آداب خاصة بشهر رجب. جاء الإسلام وضاعف هذه الحرمة بمحطة مهمة خصوصا عند الشيعة، وهي يوم المبعث. 27 من رجب هو ليلة قدر الشيعة عند العرفاء، لأن إذا استطعت في ليلة المبعث أن تبني علاقة جديدة، علاقة هذه السنة الجديدة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنك هناك أمل. أن في ليلة القدر، لأن حقيقة ليلة القدر فاطمة هي التي تبسط هذه الليلة، تظهر هذه الليلة، من أدرك فاطمة أدرك ليلة القدر. ولكن باطن فاطمة، ملكوت فاطمة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا فاطمة لما رواية معروفة، صح؟ لولا فاطمة لما خلقتكما، لولاك لما خلقت الأفلاك، يقول للرسول صلى الله عليه وآله. ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما ماذا يعني لي؟ لولا علي لما خلقتك، يقول للرسول. يعني علي أفضل من الرسول؟ ها معناها فاطمة الزهراء ايش سويت؟ احسنتم، هذا قول ممتاز، احسنتم. اذا الرسالة النبوية ما تتحملها الارض، ما تظهر الرسالة النبوية بالنبي، النبي عظيم، الارض ما تتحمل ظهور النبي الاكرم صلى الله عليه واله بدون مقدمات. لا يمكن أن يخلق النبي بدون مقدمات، لا يمكن أن نترك شيء من رسالة الرسول صلى الله عليه وآله بدون مقدمات.
ففي تقدير الله سبحانه وتعالى، في علم الله سبحانه وتعالى، كيف حدث ظهور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكيف تقرر ظهور النبي صلى الله عليه وآله؟ بخلق علي. علي بوابة رسول الله. أنا مليئة العلم وعليان، يعني لا أدرك، لا أحد يستطيع أن يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى في بعده الخلقي. يعني لاحظوا من شوي كلمة ريحانة كانت لحالها محاضرة للسيد الإمام. أنت لك أخبتنها مساعدة في المشي، كانت لو حدا محاضرة، يعني كانت مؤثرة عميقة جدا. أن الإمام ماذا فعل؟ استحب مشاعر الناس، سوى تحول. مو فقط في البداية قلت لي خلصة كنت بحاسبش عليها بعدين، قلت لنا انتصار الثورة الإيرانية، في حين أن انتصار الثورة في إيران وليس بالإيرانية، الثورة ليست إيرانية،
الثورة
محدوية. وأيضا أشارت في الكلمة بأنه هذه الثورة القسم منها تمهيد لظهور الإمام الحجة عجل رجل الشيء، يعني هذا ثورتنا كلنا، كل من يؤمن بالإمام الحجة ويأمل وينتظر الإمام له دور في هذا الكتاب النهضة. وهذا السيد الإمام يؤكد عليه، والسيد الإمام الخامنائي أيضا دائما يؤكد عليه، خصوصا في السنوات الأخيرة، خصوصا في السبع سنوات الأخيرة 63 وماشي، دائما يقول هذه الثورة ليست، وش اللي يقهر السعودية وش اللي يقهر هذا التوضيح، أن نتوضح أن هذه الثورة ليست إيرانية. هم يقولون هذا إذا خطر علينا، هذه مسؤولية الكل أن يقوم بالحفاظ عليها وتنميتها، حتى هذا النموذج الصغير الذي حصل في إيران ينتشر في الآفاق. هذه مسؤولية الجميع أن نبني هذا النموذج الصغير بناء صحيح، حتى ماذا؟ حتى يستقل ناصع إلى الآفاق وإلى العوالم والمجتمعات الأخرى. لازم يكون ناصع، عشان يكون ناصع لازم الكل يشارك فيه، مو إيراني وغير إيراني. هذه شيلها من بال، هذه الثورة فيها لنا جميعا، وكلنا مسؤولين بأن نصنع. وأحنا الآن في قام، نحن الآن جاليات متنوعة في قام لنشارك، الهدف الرئيس نشارك في تمهيد ظهور الإمام. إحنا في رأس المسبح، يعني عندنا فرصة هائلة، إننا موجودين في بلداننا ما أدرى هذه الفرصة، اللي موجودين في بلداننا ما أدرى من هذه الفرصة في المشاركة. فرصتهم نعم عندهم فرصهم، ولكن مو كلنا، احنا مسؤوليتنا اكبر، ما يتوقع منا اكبر. الامام الحجة سلام الله عليه، زي الامام الخامنئي دائما يؤكد ان الامور المتوقع منكم اكثر واكبر. قبل يمكن 10 سنوات كان في لقاء مع السيد الامام الخامنئي مع الجاليات، معايا يعني كل سنة هو يصير فيه لقاء مع الجاليات، وأطول لقاء هذا نفس مكتب السيد الإمام هناك، قال لنا أطول لقاء يصير مع الجاليات، ما يعطي هالوقت 2 ساعة 3 ساعات في لقاء مع مجموعة، أطول لقاء زمانين يصير. إحنا قعدنا للغدر من الصبح إلى الغدر مع، فيعني كانوا يقولون أطول روم كامل يعني، فأطول قال هذا أطول لقاء صار، وعادة اللقاءات أطولها مع دائما يؤكد بأن ماذا؟ بأن اعتبروا نفسكم أنتم أصحاب بيت، أنتم تعاملوا بهالطريقة، لا تعاملوا بإيران وغير إيراني، تعاملوا معكم على أنها بلدكم، أنتم هني أصحاب، هذه دولة الإمام، هذه انطلاقة الإمام الحجة. إذا أردت أن تكون مؤسس في دولة الإمام أنت الأب في دولة الإمام، هذا الشعور يجب أن تحييه في نفسك، في أولادك، في من حولك بأن أنت الآن تعمل في دولة الإمام ومسؤوليتك بدأت الآن في دولة الإمام وليس أنك بعيد عنها. سيد الإمام يؤكد دائما في كتبه في آداب الصلاة وكذا أول شيء لابد أن تبنيه هو تحديد نفسك. أول تبني نفسك، لا تغفل عن هذه النفس. لا تقول عندي أولاد، عندي زوج، عندي تربيه في المجتمع، عندي كذا، عندي كذا. كل هذه تبدأ بنفسك. إذا لم تصلح هذه النفس فكل شيء سوف تقوم به سوف يكون وهم. حتى لو كان كمالات يسميها كمالات وهم في آداب الصلاة يقول كل ما تنكره عندي علم، عندي علم، عندي قدرة، عندي مال، عندي أولاد، أولادي ما شاء الله كلهم شاطرين وكاملين ومرتبين ومؤدبين وإلى آخره كل عندي عندي وهمي. هذا كلها كمالات وهمية. هي كمالات لكن عندما تنسبها إلى نفسك لأنها ليست لك تصبح وهمية. يجب أن تراها عطاء من الله، أمانة إلهية تصبح كمال واقع. ما فقد في الرواية ما فقد بالعبودية وجد في الربوبية. يعني أنت عندما تعيش العبودية عبد يعني ما عندك شيء، ما يملك حتى نفسك، كلك لله سبحانه وتعالى، فإنك سوف تجد ربوبية الله وتصرف في حياتك. سوف تشعر بأن الله هو المدبر لك، هو المدبر لك. احنا لو شعورنا بتدبير الله لأنفسنا ولا يشعر بأن الله هو المدبر له ما يعيش الإحباط ولا القلق ولا الاضطراب ولا الخوف ولا شعور بالضياع ويعيش الطمأنينة. كمال الإيمان أن يعيش الإنسان طمأنينة. الإيمان ونحن نعيش ذكرى أكثر من الإيمان. قلنا في المقدمة الله سبحانه وتعالى شرف هذا الشهر الكريم بمجموعة مناسبات. يقول الإمام الهادي عليه السلام في المرض الذي كان فيه وفاته ذهب إليه أحد أصحابه اسمه أبو دعامة يقول أتيت علي ابن محمد عليه السلام عائدا في علته راح يزوره في المرض الذي به استشهد سلام الله عليه عندما سموه المعتز. فلما أمره بالانصراف قال لي يا أبا دعامة قد وجب علي حقك، يعني الآن استنزفتني في مرضي فلك علي حق، ألا أحدثك بحديث تسر به؟ فقلت له ما أحوجني إلى ذلك يا ابن رسول الله، كم أنا بحاجة إلى أن أسمع من حديث هذا. نحن إذا نريد أن نؤدي حق أحد، الحين قريب راح عيد الأم، قريب عيد الأب، نبغى نأتي حقه، وش نسوي؟ نبحث عن وش يحتاج الآن، وش اللي ناقصنا؟ على الحاجة، مو ناخذ الشيء اللي احنا نحبه، يحتاجه ولا ما يحتاجه؟ نريحه، مو الشيء اللي يعجبني آخذه، آخذ الشيء اللي هو يحتاجه، حتى يشعر بأن بنتي مو بس جايبلي هدية اللي أحبها. تشعر بحاجتي، هذا فيها جانب عاطفي عميق، إن الشيء اللي تشوف وش أحتاج، تبحث عن احتياجاتي، تريد أن تؤمنها، واضح؟ هنا الإمام نفس الشيء، عندما أراد أن يؤدي حق هذا الزائر شاف حادثة، وش يحتاج الإنسان؟ وش يحتاج؟ كمال أقصى حاجة الإنسان الإيمان، يريد أن يموت في أعلى درجة من الإيمان. فقال له حدثني أبي، الإمام الهادي يقول حدثني أبي محمد ابن علي قال حدثني أبي علي بن موسى قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني أبي الحسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب عليه السلام قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أو قال لي رسول الله صلى الله يعني علي أنقل عن رسول صلى الله عليه وآله يا علي اكتب فقل يعني علي يقول وما أكتب فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم الإيمان ما وقرته القلوب وصدقته الأعمال ما هو الإيمان؟ ما وقرته القلوب يعني ذلك الشعور الذي تعيش فيه يشعر بقلبك ويوقر شعور مقدس عند القلب شعور بالقدسية سيد الإمام الخميني في آداب الصلاة يتكلم عن الإيمان يقول الإيمان على نوعين والبعض يجمع هذين النوع الأول إيمان الخائفين خائفين يعيشون عظمة الله الآن نقضينا مثلا صلاة نصير أحسن لازم نشتغل على صلاة نصير أجل فرصة لما نشوف نحسنا مثلا صلاة نجاسة فرصة في رجب رجب شهر للجميع الكل يعطى في رجب إذا شفت أن صلاتي ما فيها ذيك الروحانية أو حتما في مرتبة نبغى مرتبة أحسن خصوصا الصلاة الصلاة ما في وقت الحين لكن السيد الإمام في آداب الصلاة إن شاء الله تدرون أو قريتون يقول الصلاة هي معراج النبي معراج النبي الصلاة جاء بها النبي في المعراج الصلاة معراج النبي يعني مش معراج النبي يعني مراتب سير وسلوك النبي الأكرم لذلك هي عمود الدين يعني كل الدين ترتبط في الصلاة صورتها الملكوتية ارتباطك بالنبي احنا الحين كلنا مشتاقين نروح للرسول خصوصا اللي من البلد متعود يروح يعني من يرسلون صورة قاعد نصيح نروح صح؟ أنت تزور الرسول خمس مرات الرسول يزورك خمس مرات هذه الصلاة اتصال بالرسول صلى الله عليه وآله الإمام يقول عشان توصل إلى هالشعور بأنك في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة في عندك طريقين طريق الخائفين اللي دائما يلاقون نفسهم بالعظمة أنك الآن مقبل على عظيم مقبل على عظيم كيف نشعر بالعظمة؟ يقول السيد الإمام لما يتكلم ظهر استقبال القبلة أدب استقبال القبلة عندما تستقبل القبلة إحنا حسيين في البداية يذكر العارفين والسالكين والأولياء وصلاة الأئمة كيف كانوا كيف يستقبلون القبلة كيف تتغير ألوان والأخير إحنا هذا ما نفهمه لا ندركه نحن حسيون يقول حتى نشعر ونلقن قلوبنا تعظيم الله وتعظيم نبيه ونشعر أننا في حضرتهم خلنا نتصور كيف سنكون لو استقبلنا سلطان عظيم الآن أنت واقف أمام سلطان عظيم كيف توقف سلطان له هيبة مالك السماوات والأرض مالك كل هالعالم كيف تشوفه ملكه أنت ملكه زي العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان يقول القرآن أكثر شيء ركز عليه في تهذيب الإنسان هو المالكية لو تلاحظون الآيات القرآنية أي مشكلة يعني يبغي يعالجها مشكلة أخلاقية عقادية أنا مالكتهم مباشرة يعني في المالكية الإلهية أنا مالك السماوات والأرض فوضني لماذا تعيش الخلق أنا مالك السماوات والأرض إذا كان عندك مدبر مثلي فلماذا تخاف يأتي بالمالكية أنا أملك وأملك هذا اللي خايف عليه وعليه فلماذا ترتبط بغيري إذن أول شيء الملكية الحسية هذا اللي نفهمه إحنا العظماء الحسيين أما عظمة الله سبحانه وتعالى جل جلاله هذه عظمة روحانية عظمة قلبية عظمة روحانية هذه يبغى لنا يمكن الموت إحنا ما وصلنا إن شاء الله نوصل يعني بس أول شيء نسوي هذه الجانب الخائفين في عندنا المحبين المحبين يعيشون الآن مع الله سبحانه وتعالى الحمد لله سبحانه وتعالى على نعمة فأنت الآن في حضرة المنعم الآن تواجب عن شخص أنعم عليك تخيل مثلا مرضت وأنت الآن أمام طبيب لله القلب من عذاب عشة في مرض مريت فيه كيف بتكون موقفك أمام هذا المنقذ والمخلص إذن تعال تذكر المنعم تذكر المنعم لا تقف للصلاة وتقول على طول الله أكبر تصير تصلي أول شيء أول شيء ارجع إلى مقام الإنسانية المقام الأول المقام الأول مقام الإنسانية ما هو سيد الإمام في المقام الأولى من آداب الصلاة وأيضا الأبواب الحديثة الحديث 24 يقول المقام الأول من مقام الإنساني هو العلم أول شيء لازم تعرف أنت وين مالك أنت مجرد حتى إحنا نستغرب بهالطريقة بس سبحان الله في الصلاة خلاص لما تعودنا عليها تعودنا على العبادات بنصوم ما نفكر أول تعودنا نسويها عادات مو عبادة حتى تصير عبادة ارجع إلى مقام الإنسانية يعني لا شو اسمه تدخل حيواني في الصيام شو يعني تدخل حيواني يعني تقعد تاكل تشرب بدون ما تفكر أول مقام الإنسانية العلم لا تتأشي إلا بعد ما تفكر وإلا بتصير هذه العبادة وهمية عبادة بدأتها بمقامك الحيواني ارجع إلى مقام الإنسانية فكر يا رب أنا بسوي هذه قربة لك مو أقول قربة لله ولا غافلة أفكر أول مقام مقام العلم الإمام الجواد عليه السلام تشرفت أيضا بذكرى ولادته في هذا الشهر الكريم وفي بعض الروايات أيضا وفاته عليكم بطلب العلم عليكم بطلب العلم فإن طلبه فريضة والبحث عنه نافلة يعني مستحب اطلب وابحث عنه إذا كان صعب تحصله احنا هني ما شاء الله في المحل نروح العلم الحين على الإنترنت مفتوح لكن احنا في فضل بكل كل شيء ندخل فيه وكل ظروف فيه مكتبة وفيه يعني ما يحتاج ان احنا نبحث يعني كل شيء موجود وهو صلة بين الاخوان لان اصحاب الائمه كلهم عارفين ما عندنا جهله في اصحاب الائمه خصوصا بالشريعه ما عندنا احد من اصحاب الائمه ما يهتم احنا نصير من انصار الامام المهدي ما يصير ان احنا ما يكون عندنا اهتمام فيه ولو بمستوى حتى ألم خصوصا الشريعة الحلال والحرام الأحكام الشرعية طريق الموصل لله في هذه الألمات حتى دلنيها ودليل إذا صلة بين الإخوان فتتصل بإخوانك المؤمنين وشوائر العالم المعرفة هؤلاء إخوانك لأن الأخوة هو إيمانية أصل الأخوة قائمة على الإيمان أصل الأخوة الاقتران بالولي. إذا اقترنت بالولي هذا الولي هو أبي الجميع. تصبح تصبح ابنه ابنه بالولاية. فكل من هو في دائرة الولاية حقيقة يصبح أخوك. تستبقى تلاقي الأخوان وش دائرة الولاية؟ بوابة الولاية العلم. أنا مدينة العلم علي بابا. دون العلم لا يمكن على عظماء لا يمكن أن نعيش الولاية الواقعية بدون ما تكون عندنا مقدمة علمية. نعم السيد الإمام يقول العلم إذا اشتغل فيه ورحت فرق وأستانت وانشغل يصير حجاب. هذا انتبه ترى الشيطان أحيانا يستدرج بهالطريقة. شوف المحب للعلم يستدرج بهالطريقة يخليه حجاب أكبر يشغلك عن الإيمان. المقام الثاني هو الإيمان. مقام الإنسانية الثاني هو الإيمان. في صف الثاني من العرب صلى يذكرهم المقامات. مقام العين مقام الإيمان. لاحظوا هذه الرواية كملها ثم ننتقل إلى الإيمان. ودليل على المروة العلم صلة بين الإخوان ودليل على المروة وتحفة في المجالس. هدية المجالس لإمام الهادي يرضيه لصاحبه هذا الذي جاء لزيارته يهدي معلومة. احنا الحين لو احد يقدم لنا شو اسمه هدية او شيء نستحيل هذه رواية ما هي على بالنا اصلا. نقول له تعال بفيك رواية لأهل البيت اليوم انا سمعتها نشوف انه لا لازم هدية مادية شو هدي رواية. هذا بيقول بخيل. الحين له هذه الكنوز كيف تعاملنا معها. هذا علامات على ان نحن نعيش تدين وهمي يتساهل بجوانب جاء بها الأئمة عليهم السلام. شوفها خط وصاحب في السفر. أنا بكملها عشان هذا النص. العلم صاحب في السفر. الحين واحد قال بيع الراي بدور أهله صاحب كورونا صار عندنا فقد كثير وكذا و يروح يدور جارة نشتكي لها. الإمام الجواد عليه السلام الإمام الجواد يعني إذا بيعطيك شيء يعطيك من أجوده سمية الجواد لذلك يقول أنت في السفر أنت في غربة لا تكتب وأنت في الغربة. صاحب في السفر وأنت في الغربة. العين تشعر بوحشة ادخل تعلم يعطيك أن لأنه يقربك من الله لأنه مقام إنساني لأنه يشغلك بهدفك الأعلى وهو أن تموت إنسان. أن تموت إنسان هذه كشات السيد الإمام في كتبه. انتبه لا تموت وأنت غافل عن الإنسان. المقام الثاني هو مقام الإيمان. إذا ما تعلمت عملت به. لاحظوا الإيمان قرأناها في البداية ظهرت الرواية التي نقلها الإمام الهادي عليه السلام ما كملناها إلى أبو دعامة. أبو دعامة يقول الإيمان ما وقرته القلوب عصمته القلوب. يعني بين لي إيمان الخائفين شيء عظيم عند القلب. لما نعيش نشعر بآن بسعادة أخيرا حسينا بعظمة الله أخيرا حسينا بحضور الله يصير هذا يصير قلب يصير نحترم قلبنا لأنه صار حرم الله. الله زار هذا القلب. القلب حرم الله عرش الله. فمجرد ما نشعر بعظمة الله يعني الله حضره حضرت في هذا القلب. أنا من حتى يحضر الله سبحانه وتعالى في قلبي. فأعيش حالة من الإيمان. هذا الشعور توقير شعور بتفضيل الله سبحانه وتعالى إنعام علي فضل علي بلا استحقاق بلا بلا مقدمات. هذا هو الإيمان، ما وقرته القلوب وصدقته الأعمال. الأعمال التي تأتي بعد هذا الشعور تكون أعمال تدل أنا اللي راح الحين. أعمال إنسان تذوق حضور الله في قلبه، حتى هذا الإيمان يصبح أنا أصبح أبقى في هذه المرتبة ولا أخسرها، لابد أن عملي يصدق هذه، مو بعد شوي أنساه وأرجع مثل ما كان. هذا معناته أنا كذبت هذا الشعور، أنكرت هذا الشعور لعشته. وأحياناً هكذا نعيش حالة نشعر بأن الله سبحانه وتعالى حاضر، ونعيش لنا تأثير، ما نحن حتي الله سبحانه وتعالى يذوقنا حلاوة بالعبادة ولو لدقائق ولو لحظات محسوسة. لما نتذوق هذه الحلاوة بعد ساعة نقوم ولا نرجع نطيب. هذا تكذيب إلى الإيمان، إلى الإيمان ما وقرته القلوب وصدقته الأعمال. الآن مطلوب مني أن أعمل بما يتناسب مع حفظ هذا الشعور، وأعزم وأشد الهمة على أن أحفظه، أو إذا راح على الأقل يصير عندي أمل بأن يحضر. أعمل بما يتناسب مع استرجاعه. من يتذوق حلاوة حب الله سبحانه وتعالى ويستنكر لها هذا أكبر مصاب يوم القيامة. يوم القيامة لما قال يقول يا رب أنا كنت كذا، أنا كنت مثلا في غربة وكانوا شو اسمه قتلة وحدي وأهلي بعيد، وهذه الأشياء اللي إحنا كلنا نقولها. الله سبحانه وتعالى يقول أنا ما أجلس لك ذيك الليلة وألقيت عليك طاعة، ألقيت عليك بأن تكون تصلي ركعتين بتصير زين. ما شكل ساعات كثير لا 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 ما أبغى أصلي، أنا تعبت من راحة الحرم، ما أبغى أروح الحرم. إحنا ما نبغي تكبير الله سبحانه وتعالى، أنت اللي رفضت. أنا ألقيت في قلبك، حدثتك، أردت أن أواصيك، لكن أنت فكرت الباب. ما في تقول الحين أنا كان فيه وكان فيه، أليت بقى مديت يدي لك. أوليائي قرعوا قلبك، مو قرعوا باطيتك الخارجي. يقول تصرف روحك مباشرة، لكن أنت ما قبلت. شوف قد ما تصير لما أحد يطق بابنا افتحه. أحد يطق باب والأرواح يوصلون له يقول ما نبغي. تصرف مباشر في القلب. هذا الإيمان ما وقرته القلوب، تصبح هذه الحالات الباطنية. لما أحس أن أنا أبغى أقرأ قرآن بالله يكون هذا حتما مو نفسي، نفس الإنسانية تميل للراحة. لما أنا أشعر بأن أنا أبغى أقرأ قرآن، أبغى أصلي، أبغى كذا، هذه نور إلهي، نور نور الله سبحانه وتعالى. فإذا فكرت غفلت عنه يعني أنا استنكرته، أنكرته. الشيخ بهجت يقول، يمكن قلناها هذا الرواية طول سجل خلاص نختم. الشيخ بهجت رحنا أستاذ عابدين، أستاذ عابدين حصار أستاذ في العرفان كثير بعد زين. لما كان صغير سوى في بداية دراسته أستاذ عابدين راح للشيخ بهجت. الشيخ بهجت كان يوميا يروح الحرم ويقعد مقابل الضريح، يعني يقوم بأشكاره مقابل الضريح. فهذا أستاذ عابدين قاعد ورا الشيخ بهجت. إلى ذلك طبعا الشيخ بهجت قال لي هيبة، يعني الطلاب خافون من الناس، يعني ما كان يمتسم وايد، ما كان ما يحب الطلاب. إنزين، فلما التفت له خلص الشيخ بهجت أذكاره. فلما التفت له قال له شيخنا أعطني حالي على أبغى التزم في صلاة الليل. الشيخ بهجت كان يطالع فينا له بعد ورا، كان يطالع فيه بنظرة خزرة، يعني يقول أنا أبغي أحرق بس ما أعرف أقوم. يعني نظرته كانت كان يدفعني في الحرم، وقلت خلنا أخذ أغراضي وأتحرك. فيقول من هيبة النظرة ما قدرت أقوم، بس ارتبعت. فلماذا هذه النظرة؟ قال الشيخ إذا روايات أهل البيت كلها ما أثرت فيك، أنا الشيخ بهجت ما أثر فيك، أنا ما حتى أثر فيك. إذا هذه الإلقاءات من الأئمة عليهم السلام من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ما أثرت فينا، نتوقع واحد يطق الباب ويقول لنا كلمة بيأثر فينا، نتوقع بنقرأ كتاب بيأثر فينا. هذا نبغي هذه الحالات القلبية والروحية أكثر تأثير. أيضا الشيخ بهجت يقول له، أو الشيخ المصباح ينقل عن الشيخ بهجت الحين نسيت، إنه من هو في عالم القبر أكثر تأثير من من هو من كونه في عالم الدنيا. يعني الآن إلا فقدناهم إلا توفوا وهم في عالم البرزخ أكثر، إحنا نتصور إن إحنا بس نعطيهم بركة وهم محتاجين وينتظرون بركاتنا، صحيح أو يحتاجون إلى أن يستمر عملهم، لكن نحن نستفيد منهم أكثر. مو لأن إذا سوينا عمل لهم يرجع لنا فقط، هذا شيء ثاني. هم يدعون لنا، هم يأخذون بأيدينا، هم يقضون الحاجات. الروح الإنسانية، وهذا معنى الاطمئنان، المقام الثالث للإنسان، مقام الاطمئنان بالتقدير والتدبير الإلهي، وأن كل مؤمن هو جند من جنود الله سبحانه وتعالى، كل شيء مجند لله ومجند لخدمة خلق الله مستضعفين. مجند لله، الله ما يحتاج جنود، الله غني عن العالمين. فهذا المؤمن عندما يتحرر من الدنيا، هذا المؤمن، هذه المؤمنة كانت تقدر تأثر في مساحة بسيطة، في بيتها، في حوزة درس فيها، مساحة محدودة. لكن عندما تخرج من الدنيا يصبح تأثير على كل عالم الدنيا، تلقي في نفس طالبة من طالبات معلومة، أو طالبة علم مخلصة تساعدها في حل، إذا كانت مثلا كان دورها ووظيفتها تعليم مثلا أو تربية. لا تتصور أن اللي راحوا خلاص راحوا ما لهم علاقة فينا، بالعكس، من قبل كانوا بس يربون أولادهم، الحين يربون أولادهم وكل أولاد المؤمنين يتابعونهم ويرشدونهم. الروح الإنسانية عندما تتحرر من قيود عالم الطبيعة تصبح وظيفتها أكبر، مسؤوليتها أكبر، لأنها أصلا تتسع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وكمال الإيمان، إيمان يؤثر واقعا على العمل، أن تكون أعمالنا إذا كان الإيمان واقعي وكان بمقدار ما نستطيع، يعني نحاول نحن نكمل. الإمام الباقر سلام الله عليه كان يشتغل في مزرعة، مر عليه عارف متصور كل يوم يروح إلى جبل ليعبد الله، وشوف الإمام الباقر قاعد يزرع، هذا خلنا أروح أنصحه، أروح أوعظه، روح يعبد الله سبحانه وتعالى على طول، أروح أجيب ويزرع. فقال ما تخاف إن تموت وأنت على هالحال، ما تخاف من الله، أذكر لك في ثانية تعبت شيء وروح دع تزرع تبحث عن الدنيا. قال الإمام الباقر عليه السلام، أنا ما أولا هذه ليست معصية، ثانيا نعم إنما كنت أخاف لو جاءني وعلى وأنا على معصية من معاصي الله. ولكنني أنا الآن هذا وفي طاعة من طاعات الله أكف بها نفسي وإلى آخره. يعني يا غيب كل عمل يقوم به المؤمن يصبح عبادة إذا كان في حضرة الله. أطبخ عبادة، أغسل ثياب عبادة، إذا كان في حضرة الله ما في شيء ما يتسم بوسام العبادة، إذا كان الإنسان في مقام إيمان، مقام العلم أول شيء قبل أن أسوي عمل، حتى العمل مادي، بقوم بأنظف، أنا وش بنظر؟ يا رب أنا أبغى هذا العمل يكون في خدمة إمامي، في خدمتك، هذا من أجلك، لرضاك أن أقول هذا العمل. أول شيء ألقن قلبي بالمعرفة الصحيحة، أوجه باتجاه معين، حتى شوي شوي هذا الإيمان ينمو وينمو وينمو، بعدين يستقر في القلب، فتصبح كل أعمالي التي أقوم بها أعمال عبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العبادة الحقة، وأن يميتنا على رضوانه ورضا مولانا صاحب العصر والزمان، وأن لا نكون من المتخلفين عن هذا الرأي. ونكتفي بهذا المقدار، صلى الله على محمد وآل محمد، نقتدر على الإطالة.